إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السادس بعد المئة على 88 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 1300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في كتاب الصلاة، في كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، تلكم الجماعة التي كانت عظمى سرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لما كشف سجف حجرته ورآهم مجتمعين فأرخى الستر ومات من يومه عليه الصلاة والسلام. وقد قال أنس وأم سلمة رضي الله عنهما أن آخر وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرها حتى ما يكاد يفيص بها لسانه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إحسانها ظاهرا وباطنا. أما باطنا فهذا شيء بينك وبين الله عز وجل، إن كان لك قصد حسن و عندك إيمان ويقين فسيرزقك الله تعالى خشوعها الباطن، وأما خشوعها الظاهر فلا يحصل إلا بمعرفة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لازلنا عند قوله: ذكر اختلاف أهل العلم في ركوع المرء قبل وصوله إلى الصف، وأن هذه سنة مشروعة، وفيها حديث مرفوع، حديث عبد الله بن الزبير في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى، الحديث برقم 229. وقد ذكرنا هذا كله في المرة الماضية، وإنما هذا من باب التذكير. قال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، والناس ركوع يا أبا راشد، فأما ما ظننته أنك تفعل هذا وهم قيام لإدراك تكبيرة الإحرام فلا. إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. قوله فإن ذلك السنة هذا من صيغ رفع الحديث، وذكر الشيخ الآثار في ذلك عن 5 من الصحابة: أبو بكر وأبو بكرة والعبداني عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير، ثم زيد بن ثابت، فهذا في السلسلة الصحيحة 29. ثم عقب الشيخ في السلسلة الصحيحة 230 حديث أبي بكر رضي الله عنه: زادك الله حرصا ولا تعد. وبين الشيخ اعتمادا على الأدلة الأخرى أن النهي موجه إلى الإسراع، لأن أبا بكر قال: جئت مسرعا قد حفزني النفس فركعت دون الصف ثم دخلت في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد للإسراء. وذكرنا لكم أن الشيخ أولا يعني قدم هذا الحديث، وأنه لا يجوز الركوع دون الصف اعتمادا على حديث أبي بكر، واحتمل أن هؤلاء الصحابة لم يبلغهم الحديث، هذا قاله في الإرواء. قال: فلما وقفت على حديث عبد الله بن الزبير وفيه فإن ذلك السنة، فرجع الشيخ عن هذا. فإذا هذه يعني سنة، وهي الركوع دون الصف ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. هل يلزم حتى تحسب له الركعة أن يدخل في الصف قبل رفعهم؟ قلنا في المرة الماضية أن الآثار تدل على هذا، لكن لما جاءنا أثر زيد بن ثابت، أثر زيد بن ثابت عند الطحاوي، أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة، ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل، وهذا هو الأقرب أيها الإخوة. نحن في المرة الماضية قلنا أنه لا يعتد، وإذا كان لا يعتد فلماذا يركع؟ نقول يصنع كما يصنع الإمام، لكن هذا هو الأقرب، ويدل عليه ظاهر أثر ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتينا. فالمهم أن هذه الآثار تدل على هذه السنة، وتدل على شيء آخر، ألا وهو إدراك الركعة بالركوع، خلافا لمن اشترط في إدراكها أن يدرك الإمام قائما ويقرأ الفاتحة، وقد نبه الشيخ على هذا أيضا تحت الإرواء 496، هذا الموضع مهم جدا يراجع. قال الشيخ تنبيه: روى البخاري في جزء القراءة وذكر بإسناده عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة، محمد بن إسحاق عن قال: إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. هذا مذهب أبي هريرة كما بدأ به ابن المنذر هاهنا. قال الشيخ: هذا سند ضعيف من أجل عنعنة بن إسحاق. قال: لكن رواه البخاري في مكان آخر عن جماعة بلفظ: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما، لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما. تنبه لللفظ هذا، لا يدل على ماذا؟ على قراءة الفاتحة، وإنما هذا يدل على أنه يدركه ولو لحظة. لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما، الذين أوجبوا قراءة الفاتحة وأن الركعة لا تدرك إلا بها استدلوا بهذا، هذا لا يساعدهم لأنه ليس فيه لا يجزئك إلا أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام مثلا، وإنما هذا فيه لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما، فهو لو أدركه ولو لحظة فقد أدرك. قال الشيخ: ثم قال البخاري وذكر بإسناده عن ابن إسحاق قال: أخبرني الأعرج، أخبرني، صرح بالتحديث. قال الشيخ: فقد ثبت هذا عن أبي هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه. وأما اللفظ الأول الذي هو: إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة، هذا لفظ ضعيف. اللفظ الصحيح: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما. ومع ذلك نقول هذا اللفظ الصحيح لا يدل على المطلوب. قال الشيخ: وثمة فرق واضح بين اللفظين، فإن اللفظ الثابت الثاني لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما يعطي معنى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف، ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائما ولو لحظة ثم ركع أنه يدرك الركعة، هذا ما يفيده اللفظ المذكور. والبخاري ساقه في صدد إثباته وجوب قراءة الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأها، وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، خلاصتها أنه يجوز الركوع دون الصف ثم يدب إلى الصف راكعا، وبهذا يكون أدرك الركعة سواء وصل إلى الصف أم لم يصل. قال المصنف رحمه الله: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف. قد عرفت ما فيه
الشيخ سواء كان رفع ولا لم يرفع.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف. وقال زيد بن وهب: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف. وروي ذلك عن ابن الزبير. تقول روي عنه إيش؟ موقوفا ومرفوعا، كما في الصحيحة 229. وروي عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وابن جريج ومعمر أنهم فعلوا ذلك. فهؤلاء كلهم أئمة حديث وأيضا أئمة فقه، لهم أقوال فقهية كالأئمة الأربعة تماما، وإنما الأئمة الأربعة اشتهروا أنهم فعلوا ذلك. وأجاز ذلك أحمد بن حنبل، وهو الركوع دون الصف. ذكر بإسناده، والآثر عند ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة: في الرجل يدخل المسجد وهم ركوع، قال: لا، حتى تأخذ مكانك من الصف. حتى تأخذ مكانك، يعني لا تفعل هذا دون الصف، وإنما تفعله حتى تأخذ مكانك من الصف. الذي بعده عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناده، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف. تقول: وإن إيش؟ وإن لم يصل. من الذي رواه؟ رواه الطحاوي بإسناد جيد كما قال الشيخ، تحت الإرواء 496. الذي بعده نفسه، عن زيد بن ثابت أنه دخل المسجد والإمام راكع فاستقبل فكبر ثم ركع ثم دب راكعا حتى وصل إلى الصف. الذي بعده عند عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد، عن زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف. واستوينا بالصف لفظ آخر في أثر ابن مسعود، وهو يعني يدل على ما ذكرناه، نعم، قال: ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حتى رفع القوم رؤوسهم. وحتى هذه جاءت أيضا حين رفع، انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم. يعني هذا في احتمال، هل هم أدركوهم قبل الرفع أم لم يدركوهم؟ وأثر زيد بن ثابت واضح: فلما فرغ كنت أقضي، قال: قد أدركته. الذي بعده عند عبد الرزاق بإسناد، عن ابن الزبير أنه علم الناس على المنبر، هذا كما ذكرنا في الصحيح 229. يقول: ليركع ثم ليمشي راكعا، وأنه رأى ابن الزبير يفعله. هذا موقوف، فإذا روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوف. قال: وفيه قول ثان، حقه أن يقول إيش؟ قول ثالث، لأن القول الأول أبو هريرة، روينا عن أبي هريرة، روينا عن زيد ومن معه. قال: وفيه قول ثالث، قاله الزهري، قال: إن كان قريبا من الصفوف فعل، وإن كان بعيدا لم يفعل. فنقول إيش؟ يعني هذا التفصيل خلاف إطلاق السنة، خلاف إطلاق السنة جاءت مطلقة، إذا دخل أحدكم المسجد ولم يفرق بين القرب والبعد فيصبح هذا اجتهاد من إمام، اجتهاد من إمام. والاجتهاد إذا كان يعود على السنة بالتقييد أو بالتخصيص بلا دليل فلا يقبل الاجتهاد، وإنما الذي يخصص السنة سنة مثلها، والذي يقيدها أيضا سنة مثلها. وأما اجتهاد فهو في الحقيقة يعني فيه معارضة لإطلاق السنة المرفوعة. قال: وبه قال الأوزاعي: قال: ذكر الخبر الدال على أن أولي الأحلام والنهى أولى بالصف الأول. تقول ظاهر هذه الترجمة يقتضي ماذا؟ أن نحن ما نجلس في الصف الأول، خلاص نخلي الصف الأول لأولي الأحلام والنهى، وهذا إيش يعارض لو يعلم الناس ما في التهجير والصف، ما في الأذان أو التهجير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فإذا قوله أولى يعني هذا فيه ما فيه. ولذلك طرحنا هنا سؤالا: هل يزاح لهم غيرهم؟ بل نزيد الذي قلناه الآن، هل يعني هل يفرغ لهم الصف الأول أو يزاح لهم غيرهم إذا جلسوا فيه، أم أن المراد شيء آخر؟ الصحيح أن المراد شيء آخر بالحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، المراد حثهم على التبكير حتى يلو الإمام. فيصبح من الواجبات على أولي الأحلام والنهى في صلاة الجماعة التبكير حتى يلو الإمام، وليس هذا معناه أنهم يأتون متأخرين فيزاح لهم من سبق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. فهذا حديث عام يشمل المجالس خارج المسجد والمجالس داخل المسجد. وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الممتع الثالث صفحة 20، وبينه بيانا واضحا، وبين أن يعني تأخير الصبيان إذا سبقوا إلى الصفوف الأولى أن هذا غير مشروع. وأما حديث كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء فهذا حديث ضعيف. وأيضا عليه الشيخ بن باز رحمه الله. طيب، فإن قال قائل هذا يعارضه أثر أبي بن كعب الذي رواه النساء، الذي رواه النساء، وهذا الأثر يعني مشهور بأثر قيس بن عباد، قيس بن عباد هو في الصف الأول يصلي، فما هو إلا أن وجد إنسانا ناش يشده ووقف مكانه، فإذا هذا الذي سحبه أبي بن كعب. فلما انتهت الصلاة فإذا أبي يقول لقيس يعني هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. فالجواب عن هذا نفس الشيء، إن الاجتهاد مهما كان إذا كان يعارض السنة المرفوعة فلا يعمل به ولا يقبل. فإذا هذا اجتهاد من أبي بن كعب يعارض الحديث لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يجوز الإيثار بالقربات، يجوز. فإذا كنت مفضولا وأخذت مكانك في الصف الأول وجاء فاضل فيمكن أن تؤثره بهذه القربة، وتؤجر على ماذا؟ تؤجر على إيثارك له. هذا مما ذكره ابن القيم رحمه الله. فيفرق بين العدل والفضل. العدل أن من سبق إلى الصف الأول فهو حق به، والفضل يعني من آثر غيره على نفسه. ذكر بإسناد حديث ابن مسعود وهو عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. تقول وفي الباب عن أبي مسعود، رواه مسلم أيضا، وأيضا في الباب تقدموا فأتموا بي، هذا يدل على يعني ما تفقه به الإمامان بن باز وابن عثيمين. ليليني يعني هذا حث لهم، كما في هذا تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، هذا عند مسلم من حديث أبي سعيد. وأيضا في الباب كونوا في الصف الذي يليني، كونوا في الصف الذي يليني. من روي هذا الحديث؟ رواه أبي بن كعب، فهو هذا الحديث الذي اعتمد عليه أبي. الحديث عند أحمد والنسائي بن حبان والحاكم عن أبي، وهو في صحيح الجامع 4587. ثم ذكر بإسناده حديث أنس وهو في الصحيحة 1409 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، تأمل، ليحفظوا عنه. سبحان الله، كلما يعني جمعت الأحاديث يتبين لك صحة الاختيار. ليحفظوا عنه. قال: ذكر أمر المأموم بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفته، والنهي عن مخالفته. نعم، وهذا معلوم في الأحاديث الكثيرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم ذكر حديث أنس وهو في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، فصرع عنه فجحش، فجحش شقه الأيمن. جحش يعني تقشر. جحش وسحج وسحل كله، كلها ألفاظ تؤدي نفس المعنى. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر. فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسا، فصلينا معه جلوسا. يعني هذه ربما تكون غير القصة الأخرى والتي فيها أنهم صلوا خلفه إيش قيامة، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لهم: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلما انصرف قال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه يعني كما يقال قضايا عقلية، وما أكثر ما يوجه الإسلام في نصوص الكتاب والسنة إلى يعني مقتضى العقل. الذي يخالف الإمام لماذا تصلي معه؟ اذهب صلي وحدك. نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. طبعا هذا الحديث اشتمل على مسائل عدة وربما تقدمت قبل ذلك، لكن ينبغي أيها الإخوة أن نتعلم يعني كيف الائتمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا لا تسبقه ولا تساويه ولا تتخلف عنه كثيرا، وإنما فعل يفعل. إذا كبر الله أكبر خلص الراء تكبر، إذا ركع صار راكعا تبدأ أنت في الركوع، صار ساجدا تبدأ أنت في السجود. فهذا ينبغي أن نتعلمه، فأنه قد يغفل عنه حتى من إخواننا الذين لهم عناية بالعلم الشرعي، فنتعلم الائتمام. سبحان الله، يعني كل شيء في دين الإسلام خير، وخيره يعم. لو تعلم يعني سنة الائتمام، يعني يتعلم السمع والطاعة، يتعلم السمع والطاعة، السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، فهذه من هذه الفوائد. طيب، وطبعا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا ليس فيه أن الإمام لا يقول سمع الله لمن حمده، كما أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، كما أنه ليس فيه أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، فهذا سبق. طيب، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. خلاصة هذه المسألة، مسألة طويلة، تنزيلها على حالين، تنزيلها على حالين: إذا ابتدأ قعدوا، يعني إذا ابتدأ الإمام قاعدا قعدوا، وإذا عرض له قاموا. هذه خلاصتها: إذا ابتدأ الإمام صلاته قاعدا قعدوا، وإذا عرض له القيام قاموا. هذا ليس يعني رأي كما يجتهد العالم إذا لم يجد نصا، وإنما هذا عملا بالإيش؟ عملا بالحديثين. نعم، فإن في يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ووضع إلى جانب أبي بكر عن يساره قاعدا، والناس بدأوا الصلاة قياما فبقوا على حالهم، فهنا يكون القيام عرض للإيش؟ عرض للإمام. نعم. وأيضا يعني من الأشياء التي تذكرها هنا في هذه المسألة مراعاة الطارئ والدائم بالنسبة لحال الإمام. الطارئ والدائم، الطارئ والدائم. يعني الطارئ والدائم، مثلا الإمام أصيب، إمام المسجد أصيب يومان أو ثلاثة أو أسبوع، وهو ينتظر إيش؟ ينتظر شفاءه. هذا غير أن تكون علة الإمام إيش؟ علة الإمام دائمة، فيفرق أيضا بين الحالين. نعم، لأن الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم فيه بالقعود هذا كان شيئا طارئا، كان شيئا طارئا. ولعل هذا يستفاد أيضا من القصة الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد هذا كان في آخر حياته، هذا شيء دائم، فتركهم إيش؟ تركهم قياما. فهذا يعني مما يراعى في هذه المسألة. قال حدثني علي، عرفنا أنه علي بن عبد العزيز البغوي، وسبق أن ترجمنا له شيخ المصنف، عن أبي عبيد إمام اللغة والحديث القاسم بن سلام، قال قال الكسائي إمام اللغة في جحش هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده، ينسحج سحجه قشره، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك، لا هو أكبر من ذلك، يقال منه جحش يجحش وهو مجحوش. فإذا نعود في تفسير النصوص من الكتاب والسنة إلى لغة العرب لا إلى لغة الأخطل. قال ذكر النهي عن مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود، مبادرة يعني السبق، وذكر حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، والحديث في صحيح أبي داود 631، وله شاهد عن أبي موسى في الصحيح 1725، وآخر عن أنس رواه مسلم، وآخر عن أبي هريرة في الإرواء 509. هذا كله في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فإني ما أسبقكم به حين أركع. هذا أيضا التوجيه العقلي الذي ذكرناه، فإني ما أسبقكم به حين أركع تدركوني به حين أرفع. يعني ما في أحد بيركع أكثر من الثاني في الوقت، الإمام يسبق المأموم، فهو عندما يرفع هم يبقون ركوعا، فالذي سبقهم به الإمام من الركوع هم أدركوه بإيش؟ ما نقول بالتأخر عنه وإنما بالاقتداء به. وبهذا فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول وجهه وجه حمار، لأنه ما يفهم ما يعقل لماذا يسبق. قال فإني ما أسبقكم به حين أركع تدركوني به حين أرفع، إني قد بدنت، إني قد بدنت، يعني هذا بالتخفيف. ثم قال حدثني علي وهو أيضا شيخه بن عبد العزيز البغوي عن أبي عبيد قال قال الأموي أو الأموي، هذا نسيت أن أترجم له، شوفونا من هذا الأموي. نعم الأموي يعني إمام لغة. قال هو بدنت يعني كبرت وأسننت. يقال بدن الرجل تبدينا إذا أسن. طيب وأما بدنت، بدنت يعني إيش؟ ثقلت. شوف الفرق، بدنت يعني ثقلت يعني أخذني اللحم، أما بدنت يعني كبرت في السن. وأنشد يعني الأموي وكنت خلت الشيب والتبدين اللي هو كبر السن والهم مما يذهل القرين. أيوة مما يذهل القرين، أي قرين؟ القرين يعني صاحبه من الإيش؟ من الإنس. نعم يعني مثلا زميلان أحدهما إيش؟ شاب قبل الآخر، فالآخر إيش؟ ها يذهل، يقول جاي عليك الدور. وكنت خلت الشيب والتبدين والهم مما يذهل القرين. قال أبو بكر والذي أحفظ عن أهل الحديث الرواية يعني، فإذا لو إذا اختلف أهل الرواية وأهل اللغة فيقدم أهل الرواية. والذي أحفظ عن أهل الحديث أنهم قالوا بدنت. حد شاف لنا من هو الأموي؟ وين حامد موجود؟ قال ذكر مبادرة الإمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائما حتى يسجد إمامه. ما أحسن ما نص المصنف على هذه السنة أيضا الضائعة. وهي ماذا؟ أن المأموم لا يحني ظهره بالسجود حتى يصير الإمام ساجدا. هذه لا يفعلها إلا أهل الحديث والسنة الذين يحرصون على تعلمه والعمل به. هنا مبادرة الإمام، الإمام هو الذي يبادر، مبادرة الإمام المأمومة بالسجود. وإيش كمان؟ وثبوت المأموم قائما يعني لا يحني ظهره حتى يسجد إمامه. يسجد يعني يصير ساجدا. ثم ذكر بإسناديه أحدهما عن عبد الله والآخر عن أبي نعيم، كلاهما عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وكان غير كذوب. نعم الصحابة كلهم في قمة الصدق والعدالة. قال كنا، طبعا هذا حديث البراء عند البخاري ومسلم وفي الباب، طبعا أنا ما أنسى لأن هذه سنة كنت دوما أنبه عليها فحفظتها. فتح البراء عند البخاري ومسلم وعمر ابن حريث عند مسلم. قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته. نعم فنطبق إن شاء الله وراء الإمام إن شاء الله السنة هذه. أي تنظر إلى الإمام، هذا مقتضى أنك تنظر إلى الإمام حتى ولو كان الصف طويل، حتى ولو كان الصف بعيد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال وقال العدني وعبد الرزاق كنا يعني في روايتهما كنا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده لم يحن منا رجل ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نسجد معه، معه يعني في الصلاة مش معه يعني مقرنين، نعم، ثم نسجد معه، نسجد معه يعني ايش؟ في انتهاء الحال كما يقال، نسجد معه المعية هنا في انتهاء الحال لا في ابتدائه، وإلا في ابتدائه النبي صلى الله عليه وسلم سجد ايش؟ سجد قبلهم. قال ذكر التغليظ في رفع المأموم رأسه قبل الإمام. ذكر حديث أبو هريرة عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخاف أحدكم أو يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام. فإذا الذي قبل في الإيش في الفعل يعني في الركوع والسجود، وهذا في الرفع، إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فنجد أن الإيش أن الرفع قبل الإمام أشد، الرفع قبل الإمام أشد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.